والحديث الأول هو قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. تكلمنا عن الفقرة الأولى، ألا وهي الإشراك بالله تبارك وتعالى، وذكرنا أن هذه الخصلة كما جاء في أحاديث أخرى هي أكبر الكبائر، هي هذه السبع من الكبائر، والكبائر كثيرة جدا، ولكن الأولى من هذه السبع هي أكبر الكبائر، الإشراك بالله عز وجل. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة كحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وقد خلقك. فشرحنا في الدرس الماضي أن الشرك على ثلاثة أنواع: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية أو العبودية، وشرك في الصفات. وتكلمنا عن هذه الأنواع الثلاثة بشيء من التفصيل، وانتهينا إلى أن المسلم لا يكون موحدا حقا قائما بتحقيق شهادة لا إله إلا الله إلا إذا تبرأ عقيدة وعملا من هذه الأنواع الثلاث من أنواع الشرك: شرك الربوبية، وشرك الألوهية، وشرك الصفات. وذكرنا أنه يقابل هذه الأنواع الثلاثة من الشرك أنواع ثلاثة أخرى من التوحيد، كل نوع من هذه الأنواع الثلاث من التوحيد يضادده نوع من تلك الأنواع الثلاث من الشرك. فالتوحيد توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أو العبودية، وتوحيد الصفات. فمن يعتقد أن لله عز وجل ندا في ذاته كما يعتقد الوثنيون، المجوس، القائلون بخالق الخير وخالق الشر، فهؤلاء مشركون شركا من أي نوع؟ الأول، نوع الربوبية. فهؤلاء لم يؤمنوا بوجود رب خالق واحد، وهذا هو أكبر وأوضح أنواع الشرك في الدنيا. فإذا آمن الإنسان بأن الله عز وجل لا ند له ولا شريك له في ذاته، فهذا لا يكفيه، لأن المشركين قد كانوا موحدين توحيد الربوبية كما ذكرنا في الدرس الماضي، فلا بد أن يضم إليه توحيدا من النوع الثاني، ألا وهو توحيد العبودية أو الألوهية. ومعنى ذلك أنك أيها الإنسان بعد أن آمنت لأن الله عز وجل واحد في ذاته لا خالق معه، يجب أن تعتقد وأن تحقق في نفسك أنه أيضا لا شريك له في عبادته. فيجب أن لا تعبد مع الله إلها أو آلهة أخرى. فإن أنت لا سمح الله فعلت شيئا من ذلك فقد نقضت توحيد العبودية أو الألوهية ووقعت في الشرك من النوع الثاني، ألا وهو شرك العبودية أو الألوهية. أي إن توحيدك الأول توحيد الربوبية لم ينفعك شيء، لأنك لم توحد الله عز وجل في عبادته وفي ألوهيته. هذا المعنى الثاني هو الذي رمى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق، حديث ابن مسعود، حينما قال: أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وقد خلقك. أي أن تعبد مع الله إلها آخر وهو الذي تعتقد أنه وحده تولى خلقك ورزقك وإلى آخر ما هنالك. فلذلك لا يليق بهذا الإنسان الذي اعتقد بأن الله هو خالق وحده أن يعبد غيره، لأنه معنى ذلك أنه قد أعطى العبادة لغير من يستحقها، إنما يستحقها رب العالمين تبارك وتعالى. كذلك قلنا في النوع الثالث من توحيد من الشرك، وهو الشرك في الصفات. فيجب أن توحد الله عز وجل في صفاته كما أنك توحده في عبادته، كما أنك توحده في ذاته. فإذا ما اعتقدت بأن إنسانا من مهما سما وعلا اعتقدت فيه نوعا أو صفة من صفات الله عز وجل، لم ينفعك شيء مطلقا توحيدك لله توحيد الذات وتوحيد العبادة، لأنك لابد أن توحده أيضا في صفاته. فإذا اعتقدت أن هناك من يشبهه في صفة من صفاته فقد أشركت وحبط عملك. هذه التفاصيل تبين لكم أهمية فهم التوحيد بأنواعه الثلاثة وما يناقضها من أنواع الشرك الثلاثة، حتى تتمكن من اجتناب هذا الشرك الذي كان أول ما أمرك به الرسول عليه الصلاة والسلام باجتنابه في هذا الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله عز وجل. بقي علينا في الدرس الماضي أن نبين أن من الشرك بالله عز وجل أن تتخذ معه مشرعا غيره، فالتشريع هو صفة من صفات الله عز وجل وخصوصية له، لا يجوز لمسلم أن يعتقدها أو أن يعطيها لشخص في الدنيا مهما علا وسما. ذلك مما جاءت نصوص من الكتاب والسنة صريحة في بيان أن التشريع ليس هو إلا لله عز وجل. فالله عز وجل ينكر على المشركين الذين كانوا يحرمون أشياء من عند أنفسهم ويحللون أشياء أخرى مقابل تلك من عند أنفسهم بقوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فهذا إنكار على الذين يشرعون من عند أنفسهم، وهناك إنكار على الذين اتبعوا أمثال هؤلاء المشرعين من عند أنفسهم. فقال ربنا تبارك وتعالى واما ومنكرا على النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أشكلت هذه الآية على بعض الصحابة لأنه فهم منها أن إشراك المشركين من النصارى إنما كان من النوع الأول، وهو إشراك الربوبية فقط. فقال أحدهم وهو عدي بن حاتم الطائي، وقد كان من النصارى القليلين الذين تدينوا بدين النصارى يومئذ، وقرأ وكتب ثم هداه الله عز وجل إلى الإسلام فأسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وحضر مجالسه. فلما تلا في مجلس من تلك المجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة هذه الآية: اتخذوا أحبارهم، إلى آخرها، استغرب الحكم عدي بن حاتم نفسه، لأنه كان من المتفقهين في دين النصارى. قال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا من دون الله؟ كأنه فهم أن الله عز وجل حين قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي يعتقدون فيهم أنهم يخلقون مع الله. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أن الآية لا تعني ذلك، وإنما تعني أن النصارى أشركوا مع الله عز وجل حينما اتخذوا قسيسيهم ورهبانهم مشرعين من دون الله عز وجل، فوقعوا في الشرك، وكأنهم اعتقدوا أن هؤلاء أرباب مع الله يتصرفون في الكون كما يشاءون. فذلك الذي أراده ربنا عز وجل في هذه الآية. فرجع الرسول عليه السلام إلى عدي يقول له: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال عدي: أما هذا فقد كان. فقال عليه الصلاة والسلام: فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. فهذه الآية مع تفسيرها يبين أن الإنكار لا يشمل فقط الذين ينصبون أنفسهم منصب المشرع، يحلل ويحرم ويبيح ويحظر ما يشاء دون أن يستند في شيء من ذلك إلى شرع الله عز وجل. فالإنكار لا ينصب على هذا المشرع وحده فحسب، وإنما يشمل أيضا أولئك الذين يتبعونهم ويتخذونهم مشرعين من دون الله عز وجل. ولعل هذا من معاني قول الله عز وجل في المشركين: ولا تتخذوا من دونه أولياء. المسلم حينما يتبع شخصا يحرم ويحلل فقد جعله وليا يستنصر به عز وجل، يستنصر به من دون الله عز وجل، فهذا شرك ليس من شرك الذات، وإنما هو شرك في العبودية وفي الصفات. لذلك يجب أن يحذر المسلم، قد يكون مستغربا أن نقول يجب أن يحذر المسلم من أن ينصب نفسه مشرعا مع الله عز وجل، لأننا نعتقد أن لا أحد في المسلمين يشرع من دون الله عز وجل، ولعل هذا يكون كذلك، ولكن على العكس من ذلك متوفر وموجود بكثرة، وهو اتخاذ مشرعين من دون الله عز وجل، فهذا يجب التحذير منه أيما وجود، لأن الذين يتخذون من دون الله أولياء مشرعين يحرمون ويحللون، هؤلاء وجد منهم كثيرون، ولكن الذين يتبعونهم أكثر وأكثر في كثير من القرون التي مضت، وخاصة في العصر الحاضر حينما أصبح التشريع والتقنين طبيعة لكل الدول الحاكمة والمسيطرة والموجهة لشعوبها وأممها. ولذلك كثر في العصر الحاضر من كثير من الكتاب الإسلاميين المصلحين التنبيه والتحذير من أن يتورط المسلم فيخضع لمشرع غير الله عز وجل، وكثر من هؤلاء بالتالي الأمر بإخلاص العباد لله عز وجل والتشريع له وتخصيص الحاكمية به تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وهذا التحذير والتنبيه في العصر الحاضر هو بلا شك أمر واجب ومهم جدا، ولكن الذي أعتقده أن هناك ما هو أهم من هذا الذي يحذر منه هؤلاء الكتاب الإسلاميون، ومما يحتاج إلى التنبيه والتحذير أكثر وأكثر، وفي ظني أن الذي حفز ودفع هؤلاء الكتاب إلى مثل هذا التنبيه الذي يشترون عليه هو ما تورطت به كثير من الدول الإسلامية من تحكيم القوانين الأرضية دون، لا أقول كما يحلو لبعض الكتاب أن يقول اليوم، دون التشريعات السماوية، ولكني أقول دون التشريع السماوي الذي لا ند له ولا شريك له أيضا، ألا وهو شريعة الإسلام، لأن تلك الشرائع التي كانت تقدمت الإسلام أصبحت في حكم الإسلام في خبر تام، فلا ينبغي أن نقيم لتلك الشرائع وزا، هذا لو بقيت كما أنزل الله دون تغيير ودون تحريف وتبديل، فكيف وقد عرض لها ما لا يخفى على أي مسلم من الزيادة والتبديل، فقد أصبحت منسوخة بحسن قوله تبارك وتعالى ومهيمنا عليه. فالقرآن ومن أرسل ومن أنزل عليه القرآن محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يسيطر بكتابه على كل الشرائع السابقة، ولو كان أصحاب أولئك أصحاب تلك الشرائع أحياء لما وسعهم إلا أن يكونوا من أتباع محمد بن عبد الله، كما جاء في الحديث الصحيح حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقرأ في صحيفة، فلما سأله عنها قال هذه صحيفة من التوراة، كتبها رجل أو كتبها لي رجل من اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا أقول إن أولئك الكتاب أحسنوا جدا حينما نددوا بهذه القوانين التي نبعث من الأرض ولم تنزل من السماء، ولا أقول إن هذه القوانين إنما الإنكار عليها لأنها لم تستند إلى الشرائع السابقة، وإنما أقول الإنكار عليها لأنها لم تستند إلى شريعة الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام فقط لا غير. لما سيطرت هذه القوانين الأرضية على كثير من البلاد العربية اليوم، إن لم نقل على كلها، هال هذا الأمر أولئك الكتاب فأخذوا يدندنون حول وجوب تخصيص الله عز وجل بحكم التشريع وتوحيده بهذه العبادة، وذلك ما اصطلحوا على تسميته بتخصيص الحاكمية لله عز وجل، والكفر بما سوى ذلك من القوانين والطواغيت. هذا شيء هام، ولكني أعتقد أن مثل هذا التحذير والتنبيه يجب أن لا ينحصر في اتباع القوانين الأرضية التي جاءت من أوروبا مثلا، بل ويجب أن نحذر من أي نظام ومن أي قانون جاء من عند غير الله عز وجل، حتى ولو جاء من الشيخ الفلاني والعالم الفلاني. أعني بهذا أن الشرك في العبادة وفي التشريع لا يكون بالنظر فقط إلى نوع الشخص الذي نبع منه ذلك التشريع، أهو مسلم أم كافر، أهو مسلم صالح أم فاسق. هذا بالنسبة إلينا نحن المسلمين الذين يجب أن نوحد الله عز وجل في حكمه، لا يهمنا إن كان الحكم المخالف لحكم الله عز وجل هو صدر من مسلم أو من كافر، من مسلم صالح أو طالح، من مسلم عالم أو جاهل. المهم أننا يجب أن نبتعد عن اتباع أي حكم يخالف حكم الله عز وجل، سواء كان هذا الحكم صدر كما قلنا من مسلم أو كافر إلى آخر التنويع الذي ذكرنا. وأخيرا أقول سواء صدر هذا الحكم من إمام مجتهد مخلص مأجور على اجتهاده، أو صدر ذلك الحكم من إنسان متبع للهوى، لأن هذا الحكم يجب اجتنابه. لماذا؟ لأنه مخالف بحكم الله عز وجل. ونحن بعد ذلك لا يهمنا هل هذا الذي شرع هذا الحكم هو انسان صالح او صالح، جاهل او عالم، مخلص في اجتهاده او مغرس، لان هذا امر يعود الى الله تبارك وتعالى، فالله هو حسيبه. لكننا نحن المسؤولين الذين يجب ان نحذر من اتباع غير شرع الله عز وجل. فنحن يجب ان نخلص في اعتقادنا ان الحاكمية لله عز وجل، وذلك بان لا نعبد الا الله، ولا نعبد الله الا بما شرع الله. فاذا عبدنا الله بغير ما شرع الله فهذه الغيرية إن صح التعبير هو المنكر، اتباعنا لهذه الغيرية هو المنكر. أما أن هذا الغير الذي شرع ما لم يشرع الله هو مسلم أو كافر، مسلم صالح أو صالح، مسلم عالم أو جاهل، مجتهد أو غير مجتهد، هذا لا يهمنا. هذا يهم الأفراد بالنسبة لموقفهم عند الله عز وجل. فالمسلم مثلا الذي يريد أن يجتهد يجب أن يكون عالما بلا شك، لا يكون جاهلا يتبع هواه. ثم هذا العالم الذي يجتهد، هذا العالم الذي يجتهد يجب أن يعطي الاجتهاد حقه، ولذلك سمي اجتهادا من إفراغ الجهد. فإذا قصر في ذلك ولم يعمل فكره واجتهاده وأفتى هكذا دون أي اجتهاد أو تمحيص، هذا يكون مسؤولا عند الله عز وجل. ولذلك فالمسألة فيها دقة، رب عالم اجتهد وأخلص في اجتهاده وأخطأ فهو مأجور بحكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. والذي قلد هذا العالم لأنه عالم مجتهد فليس عليه وزر إطلاقا، ما دام أن هذا المقلد لا يستطيع أن يجتهد في هذا ذلك العالم. فالتقليد ضرورة لابد منها، ولذلك نجد نفس الأئمة كانوا يقلدون في بعض الأحيان. لماذا؟ لأنهم أعياهم الأمر ولم يجدوا هناك في أنفسهم ما يدلهم على الحق في المسألة، فقلد إما صحابيا إن وجد نقلا عنه، أو عالما تقدمه، أو عالما عاصره يعتقد أنه على علم. فإذا هذا المقلد حينما يقلد ذلك العالم يقلده لأنه مجتهد، ولو كان هذا المجتهد مخطئا، وبالتالي يكون المقلد مخطئا، فكما أن المجتهد هذا ليس مأجورا بل هو مأجور، كذلك المقلد تماما. لكن العكس من ذلك، لو افترضنا انسانا غير مجتهد افتى براي من عند نفسه فهو مخطئ ولو اصاب الحق، والذي ايضا يتبعه او يقلده هو مخطئ ولو اصاب الحق. لماذا؟ لانه قلد من لا يجوز له ان يقلده. اذا عرفنا هذا التفصيل، فكذلك إذا قلد الإنسان رجلا عالما عرف هذا المقلد أن هذا الحكم الذي جاء به هذا العالم هو ليس من عنده، ليس من عند ربه، وإنما هو من عند ياك نفسه، كمثل ما يفعل بعض الناس اليوم من تحليل الربا. وسيأتي في الحديث أن من السبع الموبقات الربا، فنحن نسمع فتاوى منذ بضع سنين أو أكثر باستحلال الربا بطريق اللف والدوران الفقهي. فإذا ما قلد هذا الإنسان من مسلم وهو يعلم أن الربا محرم بنص الكتاب والسنة، ويعلم أن هذا الذي يبيعه هذا الإنسان هو من الربا المحرم بالكتاب والسنة، فاتبع هذا المحلل للربا، فذلك مما ينافي كون الحاكمية لله عز وجل وعده. وغرضي من هذه الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالتحذير من الشرك بالله عز وجل، ألا نصب حماسنا حينما نتكلم حول الحاكمية لله عز وجل وحده في محاربة القوانين الأرضية فقط، لأن هذا الأمر واضح حتى لعامة الناس، أن أي قانون غربي يأتينا من بلاد الكفر والضلال فهو ضلال، ولكن يجب أن نتوجه بحماسنا إلى قوانين أصبحت جزءا من حياتنا وليس لها صلة بكتاب ربنا ولا بحديث نبينا، ونحن خاضعون لها. لماذا؟ لأننا نعلم أنها لم تأتي من أوروبا مثلا، إنما هي نبعت من أرضنا، فهل هذا عذر لنا أن نتبعها من دون شرع الله عز وجل؟ لا، لأن تلك الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إنما نزلت في النصارى الذين يتبعون قسيسيهم ورهبانهم، لم تنزل هذه الآيات في اليهود في النصارى الذين اتخذوا قانونا جاءهم من غير بلادهم. فلا يهم إذن أن القانون المخالف لشرع الله عز وجل هو نابع من أرضنا أو وارد من بلاد أعدائنا، كلاهما مخالف لشرع الله عز وجل، فلا يجوز لمسلم أن يخضع لمثل هذا النظام. سواء كان أنتم سمعتم تقسيم اليوم المصطلح عليه، سواء كان شرقيا أو غربيا، وأنا أقول سواء كان شرقيا أو غربيا أو أرضيا، يعني من أرضنا، فكون الحكم صادر من أرضنا لا يشفع له أن يكون شريعة لنا إذا ما علمنا أنه مخالف لشريعة ربنا تبارك وتعالى. وهذه نقطة حساسة ومهمة جدا، لأننا نحن جربنا كثيرا من الخطباء الذين يتحمسون للبحث في الحاكمية لله عز وجل، وهذا أمر هام وهام جدا، لأنه يتعلق كما سمعتم بالتوحيد، ولكن هذه الحاكمية لله عز وجل ما أصبحت واضحة المعالم في نفوس كثير من الدعاة. فالذي يتحمس لمحاربة القوانين الأرضية الغربية لا يتحمس لمحاربة القوانين المخالفة لشريعة الإسلام، لأنها من عندنا، وأي فرق بين هذا وهذا؟ لذلك جربنا بعض الخطباء، فهو بعد أن ألقى خطبة هامة جدا في موضوع توحيد الحاكمية لله عز وجل وإفراده في ذلك، فحينما ذكر ببعض المخالفات للكتاب والسنة وإذا به في النتيجة يكفر بكل هذه الخطبة التي ألقاها بذلك الحماس البالغ، فيقول والله مذهبنا كذا، هذا الذي فعلته هو مذهبي. طيب وين كتاب السنة بقي إذن؟ إذن نحن نتمسك بالكتاب والسنة لمحاربة الحاكمية التي تأتينا من بلاد الكفار مناسبة لحكم الله عز وجل، أما إذا نبعت من أرضنا فلا بأس بها، بل نحن نتشبث بها لأنها خرجت من أرض الإسلامية أو من رجل مسلم. إذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، معناها أنه إذا خرج هذا التحريم والتحليل من عندنا فيتبع، أما إذا جاء من خارج فلا يتبع. هذا تفريق شكلي صوري لا قيمة له في الإسلام أبدا. لذلك أنبه وأكرر بأننا يجب أن نفهم أن كون الحاكمية لله عز وجل ينافي أي تشريع منافي للإسلام، سواء كان أرضيا أو شرقيا أو غربيا. يجب أن نخلص في عبادتنا لله عز وجل، فلا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتان كلمتان، لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما جاء به رسول الله، هو خلاصة قول مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأنت توحد الله عز وجل في عبادتك، فتحقق معنى لا إله إلا الله، ثم تعبد الله بما جاء به نبيك، فتحقق قولك: وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا اتبعت غيره فلن تخلص في الاتباع لنبيك عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا تكون أخلصت لله عز وجل في عبادته. هذا مما يتعلق بشرح هذه الخصة الأولى التي حذر الرسول عليه السلام أمته منها بقوله: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله عز وجل.
من الأسئلة: ما درجة حديث تعلموا السحر ولا تعملوا به؟
هذا من الغريب أن يظن أو أن يتوهم بعض الناس أنه حديث عن الرسول عليه السلام، هذا كأنه شعر، لأنه كلام موزون: تعلم الشعر ولا تعمل به، تعلم السحر ولا تعمل به، العلم بالشيء لا الجانبي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين به أن يتعلموا السحر. كيف وتعلم السحر هو استعانة الشياطين، كما هو صريح القرآن الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فيستحيل أن يأمر الرسول عليه السلام المسلمين بأن يتعلموا السحر، لأن هذا التعلم يعود الاستعانة بالجن، والاستعانة بالجن سبب لضلال الإنس، كما قال ربنا تبارك وتعالى أيضا مخبرا عن واقع كان في الجاهلية الأولى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا تعبا وضلالا.
روى ابن خزيمة في صحيحه وغيره عن العباء بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احذروا احذركم الدجالين الثلاثة. قيل: يا رسول الله، قد أخبرتنا عن الدجال الأعور أن أكثر الكذابين، فمن الثالث؟ قال: رجل يخرج من قوم أولهم مسبور وآخرهم مسبور، عليهم اللعنة دائبة في فتنة يقال لها الجالفة، وهو الدجال الأقبص يأكل عباد الله بآل محمد، وهو اليأس من سنته. فما درجة هذا الحديث؟ وإن كان صحيحا فما معناه؟
لا أستحضر الآن مرتبة الحديث، وموعدنا في الدرس الآتي إن شاء الله يحذر الدجال
الدجالين
الثلاثة. وإن كان يغلب على ظني أنه حديث ضعيف، موجود عندنا هنا ضعيف جامع صغير، وين أبو بكر؟ ما موجود؟ الثلاثة. طيب غيره؟
حديث: إذا رأيتم الضيات السود تخرج من خراسان فاتبعوها فإن فيها المهدي.
هذا حديث ضعيف مخرج في أول سلسلة الأحاديث الضعيفة.
هل يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية أو الإقامة؟
في ذلك تفصيل: إن كانت المرأة في دارها وبين محارمها وليس هناك رجل غريب عنها أن يتجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما النساء شقائق الرجال. أما إن كان هناك رجل غريب يسمع صوتها فترفع هي صوتها بمقدار ما تسمع نفسها ولا تسمع من كان بعيدا عنها. نعم.
يأتي صاحب كتاب فقه السنة بأحاديث جواز كشف الصحيح وأحاديث حرمة ذلك، أما الصواب فيها
أحاديث الكشف التي يشير إليها السائل هي أحاديث فعلية، أي انكشف قفز الرسول عليه السلام بمناسبة أو أكثر من مناسبة. أما الأحاديث التي تعتبر الفخذ عورة فهي أحاديث قولية، أي إن الرسول عليه السلام تلقب فقال مثلا الفخذ عورة، فما كان من قوله عليه السلام موجها إلى أمته فهو تشريع عام لهم، وما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفا لقوله، لا أقول مطلقا وإنما ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفا لقوله فهناك احتمال من ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون فعله قبل قوله، قوله هنا الفخذ عورة تشريع أن الفخذ عورة فيحرم كشفه. متى كان هذا التشريع؟ قطعا لم يكن يوم قال الله يا أيها المدثر قم فأنذر، لأنه في هذا الوقت إنما أمر بتبليغ الأمة دعوة التوحيد قبل أي شيء آخر، قبل تشريع أحكام الحلال والحرام، قبل الحض على مكارم الأخلاق والنهي عن مساويها، قبل أي تشريع، إنما هو وربك فكبر. فلم يكن مثل هذا القول الفخذ عورة في أول الإسلام، وإنما كان بعد ذلك. إذن نستطيع أن نتصور المسلمين وعلى رأسهم سيدهم بل سيد الناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يفعلون أفعالا في أول الإسلام تنزهوا عنها بعيد ذلك أو بعيدا عن ذلك حسب ما شرع الله عز وجل وأنزل. فيوم أمر بتبليغ الناس التوحيد لم يكن هناك أحكام هذا حرام هذا حلال، الفخذ كشف حرام، شرب الخمر حرام، لبس الحرير حرام، لم تكن هذه الأحكام في أول الإسلام. فإذا من الممكن حينما روى الصحابي الثقة أن الرسول كشف عن فخذه قد يمكن أن يكون ذلك قبل أن ينزل عليه هذا الحكم الذي بلغه للناس بقوله الفخذ عورة. هذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنه يمكن أن يكون ذلك بعد النهي، أي بعد قوله الفخذ عورة، ولكن يكون هذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام لا يشاركه في ذلك غيره من الناس جميعا، لأن هؤلاء الناس قد خوفوا في ذلك الحكم الشامل لجميعهم الفخذ عورة. في حديث آخر أنه مر برجل وقد انكشف فخذه فقال له خمر أو غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وهناك أمر ثالث لكن استدرك الآن على نفسي وأقول إنه لا ينطبق على مثل هذا الأمر، لأنه قد يمكن أن يقال إذا كان هناك نهي أن نهي للتنزيه، هكذا يجمع أحيانا. فهنا لا مناص من أن يقال إما أن كشف الرسول عليه السلام لفخذه كان قبل قوله الفخذ عورة، وإما أن يكون ذلك خصوصية له لا يشارك فيها غيره، كمثل تزوجه لأكثر من أربع من النساء مع أنه قال لمن كان عنده أكثر من ذلك من النساء أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن. هذا حكم عام للأمة أما تزوجه بأكثر من أربع فهو حكم خاص فيه عليه الصلاة والسلام. أيضا حديث الفقه العورة من الناحية التشريعية مقدم على حديث كشف الرسول عليه السلام لفقهه لما سبق بيانه. غيره
من هم أهل البيت وهل تعد صحية لمن منهم؟
أهل البيت هم فاطمة وزوجها وأولادها وذريتها، وهناك تفاصيل لدخول غير هؤلاء في أهل البيت كالعباس عمر رضي الله عنه السلام وغيره، والآن لا أستحضر هذا التفصيل ولذلك فالسكوت عنه بالنسبة إلي واجب بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم.
قال في
رواية
سلمة
سألت أنه أرادت أن
يشمل
نعم.
فقط إلى خير
نعم من خير. هذا كل هذا السؤال
مش عن المسألة هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به في بيت المقدس من الدين وهل كانت الصلاة يومها مفروضة؟
أما صلاته بالأنبياء فذلك ثابت في أحاديث كثيرة. أما هل كانت الصلاة مفروضة فالجواب لا، لما يعلم أن الصلاة فرضت بعد أن أسري به عليه.
تحصيها من ذاق من مائها لم يشك من ظمأ وشربة الحوض تحلو في أوانيها وأمة المصطفى للحوض واردة إن استقامت على منهاج راعيها. رقى الرسول سماء ليس يدركها سواه والأنثى. الحياة فاحتشمت أمامه وغشاها ما يغشيها وهللت جنة المأوى بصاحبها وزينت حورها واهتز ساقيها ودون أبوابها رضوان مبتهج بضيفه مرحبا بالضيف يأتيها. وطاف فيها رسول الله مغتبطا من حسنها ورأى من جود باريها وأبصر الدر والأنهار جارية فوق اليواقيت والرحمن مجريها وفوقها من قصور جل مبدعها يحار في وصفها والنعت رائيها. في جنة الله ما لا أذن قد سمعت بمثلها أو رأت عين مرائيها. وعاد أحمدنا للأرض يصحبه جبريل والأرض تغفو مثل غافيها إن ضاقت الأرض بالهادي ودعوته فجنة الخلد ما ضاقت بداعيها. محمد تمم الأخلاق كملها أعلى البناء على أركان ماضيها. ما كان من صالح العادات أرسخه وهذب النفس بالتقوى مربيها أعاد للفطرة السمحاء رونقها وخلص النفس من تعقيد غاليها وكان للأمة المعطاء قدوتها وقدوة الخير للأرواح نفسيها. سارت كتائبه والشهب تحرسها وقدرة الله فوق الشهب توريها. كتائب الحق مولاها مؤيدها بنصره وجنود الله تحميها. وتتبع الطير يوم الهول فارسهم تظنه جحفلا مما يغذيها وأحمد المصطفى في الروع قائدهم تحصه عصبة أكرم براعيها. 20 عاما وما ارتاحت ركائبهم فصاحب الهمة القعساء يوهيها. الجيد ما عرفت من قبل معركة إلا وأهدافها الأطماع تزكيها. من كان يغزو لوجه الله غايته أسمى من المال فالأموال تبديها. هذه الكتائب كانت تبتغي هدفا رضا الإله رضا الإله الذي يعطي فيرضيها. حطام دنيانا في الدنيا نهايته ولا يطفئ للدنيا مجافيها. الظل لا يصرف الرحال عن سفر شأن المحطات توديع لآتيها. وللمسافر غايات يؤملها لا شيء يشغله عنها وينهيها. كذلك المؤمن المقدام يشغله مولاه عن كل من فيها وما فيها. محمدا حرر الإنسان من دجل ومن خرافات كهان تنميها أعاد للفكر معناه ورونقه من بعد ما كان يغفو في دياجيها. الفكر كان على الأصنام مرتكزا يرنو إليها ويرجوها ويبغيها ويطلب البرء والتوفيق في سفر ويرتجي النصر منها إذ يناديها ويذبح البدن قربانا وتضحية وينذر النذر إرضاء ويعطيها ويستجير بها في كل نائبة وغيب أزلامها حظ لآتيها صارت له قسما حتى تعوده في كل قول إذا ما رام تنديها بل كان يحمل في الأسفار آلهة تحميه من كيد أعداء ويحميها بل صار يصنعها من تمره فإذا ما جاء يأكل أصناما ويقريها. هذا هو الفكر لما جاء أحمدنا والجهل يطمس أفكارا يغشيها فوجه الفكر من خلاق نزهه في الذات والوصف تقديسا وتنزيها فليس في الكون شيء مثل خالقه. بدائه العقل لا تحتاج تنويها العقل إن نابه شيء فأفسده تزداد أحكامه خلقا وتشويها. ومن يسلم إلى الكهان مقوده يلقى من الحق إنكارا وتسفيها ومن أضاع على الأصنام حكمته أضاع من نفسه أسمى معانيها. محمد جاء في قوم ذوي لدد عاشوا الجهالة في أقسى لياليها السلب والنهب والتخريب ديدنهم والحرب صنعتهم والحقد يزكيها. البنت تؤد خوف العار يلحقهم أو خشية الفقر أن ينتاب مقريها والزوج تؤخذ كالميراث يملكها من يملك الإرث للإعضال يبقيها إن شاء ينكحها أو شاء زوجها ليقبض المهر أو إن شاء يشريها. لا حق لامرأة لا شيء تملكه فالبنت تحرم من ميراث أهليها. حواء مقهورة والظلم يحطمها والقيد يسلبها أغلى أمانيها. فجاء أحمد للأدواء بلسمها وللمظالم ماحيها وعافيها. وجاء يحسن في الأزواج عشرته ويجعل البنت تنجي من يربيها. من عال جارية حتى يزوجها فأجره جنة طابت مغانيها. وجنة الخلد عند الأم يمنحها رب السماء لمن يسعى فيرضيها. نصيب حواء في الميراث يعرفه قاضي المواريث قبل الأهل يعطيها. وأجر حواء في الميزان يثقله رب كريم بما أدت لباريها. هي الشقيقة للذكران في عمل وفي ثواب فلا تنسى مساعيها. البنت كالابن في عطف وفي هبة وفوق ذلك يرعاها ويحويها. تختار كفأ إذا ما جاء يخطبها لا ترغم الفن فالإسلام حاميها وإذنها واجب والصمت معتبر ولا يشاطرها مهرا مواليها. ما جئت أسرد فضل أحمد إنما ذكرى وتنفع ذاكرا ونبيها. وتحية الإكبار ملء جوانحي للمصطفى خير الورى أهديها.
دار الانتباه كان السؤال عن الحديث إذا رأيتم روايات السود تخرج من خراسان فاتبعوها فإن فيها المهدي. كان جوابي إن هذا الحديث ضعيف ذلك لأن هذا الحديث مشهور بلفظ فإن فيها خليفة الله المهدي فأنا أجبت فيما سمعت من الطبيب وهو كذلك على اعتبار ملاحظة هذه الجملة فإن فيها خليفة الله المهدي. وهذا الحديث بالضبط مخرج في كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم 85. ولكن في أثناء تخريج هذا الحديث تخريج علميا انتهيت إلى أن الحديث قد جاء من طرق أخرى أو طريق على الأقل بدون زيادة ذكر خليفة الله المهدي. فخلاصة قول إذا كان السائل يعني الحديث الذي فيه هذا السياق وبلغز فإن فيها خليفة الله المهدي فالحديث ضعيف كما سمعتم. أما إذا كان يعني بدون هذه اللفظة بالذات فالحديث صحيح. هذا ما وجب.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أصين حائطا لي أنا وأمي فقال ما هذا يا عبد الله؟ فقلت يا رسول الله وها فنحن نصحف. فقال الأمر أسرع من ذلك. وفي رواية قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نعادي خفا لنا وها فقال ما هذا؟ فقلنا خف لنا وها فنحن نصلحه. فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان في صحيح. هذا الحديث من أحاديث الكتاب الصحيحة. يقول عبد الله بن عمر مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصين حائطا لي. الحائط هو البستان المحوط بالجدار فهو يصين هذا الجدار في هذه الرواية يتعاون هو وأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عبد الله؟ فقلت يا رسول الله وها أي ضعف فنحن نصلحه. فقال عليه الصلاة والسلام الأمر أسرع من ذلك. وفي رواية أخرى قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا. الخص ما يمكن يكون في البيت طويل. ونحن نعالج خصا لنا وها فقال ما هذا؟ فقلنا خص لنا وها ونحن نصحف. فقال عليه الصلاة والسلام ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وهذا الحديث كما ترون حض الرسول صلى الله عليه وسلم عليه المسلمين حضا ناعما لطيفا على إبعادهم عن التسالب في الدنيا والانشغال بها عن الآخرة. فأنتم ترون هنا أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يتعاطى أمرا يسيرا وزهيدا جدا إلى نساج مقيم له في هذا الزمان وجهه. فهو يطين فقط الجدار بالطول لا بسمنت ولا بناء الجدار بالبطون المسلح. فالرسول صلى الله وسلم عليه يقول له ما أرى إلا أن الأمر أعظم من ذلك، يعني أن حياة الإنسان في هذه الدنيا قصيرة، وأنه يجب عليه أن يصرف هذا الوقت القصير في طاعة الله عز وجل وعبادته، وأن لا ينتظر العبادة كله بشيء من الدنيا مهما كان قليلا وزهيدا. أنا أعلم أن أكثر من يسمع هذا الحديث سيوقع في نفسه كيف هذا والإسلام يعني هو دين الدنيا والآخرة، وهو يأمر بالاهتمام بالدنيا كما يأمر بالاهتمام بالآخرة، فما بالنا نسمع في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع ابن عمر عن أن يعالج صفه أو جدار بستانه بالتقييم. نحن يقول ليس المقصود من هذا الحديث هو النهي عن هذا الذي كان يفعله عبد الله بن عمر من التقييم، ليس المقصود النهي عن ذلك، لأن من الواقع هذا الحديث أسلوب من أساليب الرسول عليه الصلاة والسلام في الجمع بين المصلحتين، لا أقول بين دفع المكتب وجلب المصلحة، فهناك التطوير الجدار لا سيما الجدر القديمة التي كانت إذا لم تقيم من الخارج وليس عهدنا في مثل هذه الجدر من كانت في سني ليس عهده بعيدا عنه، فمثال الجدر التي كانت تبنى باللبن أو الجدار يسمى بالدك بصف قطعة من الطين الأحمر قطع قطع، فمثل هذا الجدار عادة إذا لم يقيم من الخارج فحينما تهطل الأمطار الغزارة تتخلل بين اللبن وبين الدك الكبير الذي بجانبه، فيكون ذلك مدعاة وسببا لتسرب التخلل والتفكك بين هذه اللبنات أو هذه الكوب إذا صح التعبير، ويكون هناك تطيين هذه اللبنات من الخارج يكاد يكون أمرا ضروريا للمحافظة على هذا المال ولو كان قليلا القيمة، لكن المحافظة على الجهد الذي بذل في سبيل إقامة ذلك الجدار أو الآخر التسكين هذا كله يحافظ على هذا الوقت على ذلك المال. فأقول إن الجدر التي كانت تبنى يومئذ ولا نزال نجد في مدينة منورة بعيدا عنها وفي القرى التي نمر عليها بيوتا متواضعة جدا هي عبارة عن جدر قائمة على لبنات ضعيفات، فإذا لم تطير الشاهد يورث الأمطار ولو بمرة أو مرتين وانتهت من شيء. لذلك فلا ينبغي أن نفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينهى ابن عمر عن هذا التطيير، لا يريد هذا، لكن في الوقت نفسه هذه المصلحة الأخرى عفوا فاتني ان يبدو المصلحة الاولى هو انه لم ينهوا عن التطيير اقره على ذلك، لكن المصلحة الاخرى حينما لفت نظره الى ما يريده الرسول عليه السلام من التمهيد في الدنيا والحظ على الاصلاح في الاخره بقوله ما ارى الا ان الامر اعجل من ذلك، ففي هذه الجمله تحقيق الغرض الذي هدف إليه الرسول عليه السلام بها وهو حظ المسلم وتسييره على أن لا يتكالب على الدنيا ولا يشغله الدنيا عما يجب عليه من الصيام يوجب عبادة الله عز وجل وطاعته. هذا هو المقصود من هذا الحديث، ليس المقصود لا تطير الجدار، هذا ينبغي أن نفهمه جيدا. ذلك لأنه أقر ابن عمر على تصليمه بجداره ولخطه، لكنه من ناحية أخرى قال له إن مهما طيرت فماذا بعد ذلك؟ ليس إلا الموت الذي كتبه الله عز وجل على كل حي. فإذا وهذا الحديث تفسير من باب أولى لأمر ابتلي به جماهير المسلمين اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول لمن يطين جداره المبني بالطين، المبني من الطين يطينه بالطين، إذا كان يقول له الأمر أعظم من ذلك، فماذا سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس المتوسطين حال فضلا عمن فوقهم في حالهم وفي شرائهم وغنائهم، الذين يقيدون الأبنية التي تعيش سنين وسنين طويلة، ثم هم لا يكفون بذلك بل يزينونها ويزخرفونها بمختلف أنواع الزخارف، فلا يكتفون مثلا بإيقاد القبائل هذه الكهربائية إلا ويضاف إلى ذلك ما يسمونه بالسريات، القناديل المزخرفة والتي لا تهلك منها سوى مجرد زخرف الدنيا. إذا نحن يجب أن نأخذ من هذا الحديث أن لا نعلق آمالا كثيرة على حياتنا هنا في الدنيا، فنبني كما لو كنا لا نفكر الموت أو ليس أمامنا الموت. لعله لهذا السبب أسرع المصنف الحديث السابق بحديث ابن مسعود اللاحق وهو صحيح أيضا، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط مربعا وخط خطا في وسط خارجا منه وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطوط الصغار الأعراض عرض ما يعترض الإنسان وما يثيره، فإن أخطأه هذا نهته هذا، وإن أخطأه هذا نهته هذا. رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا سورة ما خط صلى الله عليه وسلم. الواقع أن هذا الحديث فيه شيء جديد وطريف من تفسير الرسول عليه السلام على الأرض الفكرة التي تضمنها هذا الحديث الذي فيه أيضا ما كان في الحديث السابق من صرف المسلم عن تعلق الدنيا وعن أمامه فيها. لكن أغرب من هذا أن تجد جراح الحديث يضطربون أشد الاضطراب في تصوير هذه الصورة التي صورها الرسول على الأرض ونقلها الراوي بكل دقة. أبقوا معي الآن وبعد ذلك نتساعد ونتعاون في أي صورة أنا صورتها وتجعل يتهيأ للتصوير وتصوير معنا. يقول خط الرسول صلى الله عليه وسلم خط مربعا، هذه الطاولة ولون مستقيم شوي، وخط خطا في الوسط خارجا منه، خطيط تاج الى الطرف الثاني، خط افضل من خط من خطوط المربع هذا، راس خارج للخارج، وخط خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وزن جانب خارج برا الخط المنفصل في المربع قسمان، قسم محصور في المربع وقسم خارج عنه. هذا القسم المحصور في المربع أحاط عليه السلام من جهة بخطوط قصار، قال وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال هذا الإنسان. الخط الطويل المحصور بالمربع هذا هو الإنسان، وهذا أجله محيط به المربع محيط بهذا الإنسان هو أجله، ليس له مناص وليس له منه صراط. فقال هذا الإنسان هذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله سلسال مجان لإدراكه والحزن عليه، وهذه الخطط الصغار على جنب هذا الخط الذي في الوسط الأعراض، فإن أخطأه هذا ماذا هو هذا سنتخلص من هذه المصيبة، هذه صارت مصيبة ثانية من كان عنها بالخطوط الصغار، فإن أخطأه هذا ماذا هو هذا، وإن أخطأه هذا ناهته هذا، فالأجل محيط به إن خلص من مشكلة أو واقع في مشكلة أخرى خلص منها فتوفي إلى أن يأتي اليقين ولا مناص منه. يظن أن هذه الصورة قد وضحت لإخواننا بعد ما مثلناها في الطاولة، ما أدري إذا كان إمكانكم أن تروا هذه الصورة. هذا المربع والدائرة المحيطة بالمربع هو الأجل اللي صرح بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المربع الدائرة الذي أحاطت المربع هو الأجل يعني. بعدين الخط اللي في الوسط هو الإنسان، ثم تجدون في جانب من هذا الخط خطوطا قصارا في الأعراض والمصائب التي تصيب الإنسان، منها ما ينجو منها ومنها ما يلق بها، ثم يبقى هذا الخط الخارج عن المربع فهو الامل الذي يطمع الانسان بسببه باشياء لا قبل له بها، فهو كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث اخر يصيب ابن ادم ويصب معه خصلتان الحلف فطول الأمل، مع أن هذا الأمل ما هو إلا وهم سواه، لأن هذا الأجل محيط الإنسان ولا بد. قلت من الغريب أن المصنفين عند هذا الحديث يختلفون أشد الاختلاف في تصوير هذه الصورة التي صورها الرسول عليه السلام على الأرض، ومنها نسخ الترغيب نسخة تختلف. فمثل هذه التي أتيتها اليوم انظروا كيف أن الأعراض ليست داخل المربع، وإنما هي خرقة المربع الذي هو الأجل، فليس لهذه الأعراض بخطوط خطيرة علاقة بالمربع الذي هو الأجل، وإنما هو من الداخل. ثم لا تجدون الأمر المسار له بالخط الخارج من المربع، ما في هنا خط خارج من المربع، مع أن الحديث صريح بأنه الأمر خارج من المربع. والحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر ثلاث صور، وطبع الثاني هذه الصور الثلاثي، ثم رجح هذه الصورة التي تظهر لكل إنسان يتعمل في هذا الحديث، وهي التي صورتها لكم على هذه الورقة. الحديث الثاني أو الثالث هو بمعنى الحديث الثالث، لكنه لعله يوضح نقطة أكثر من الحديث الثالث، فيقول: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا الإنسان، وخط إلى جنبه خطا وقال هذا أجله، هذه الجملة أوضح في الحديث السابق منها هنا حتى إلى جنبه حتى وقال هذا أجله بينما في الحديث السابق خط محيط مربع يحيط الإنسان كل مواجه وخط آخر بعيدا منه فقال هذا الأمل وهو الخط الخارج من المربع فبينما هو كذلك إذ جاءه الأطرف هنا في قيد من خطوط الكبار التي تنهج من الإنسان المحاط بالأجل لكن يقول فبينما هو كذلك إذ جاءه الأطرف فأهلكه وأماته هذا لفظ الحديث من رواية البخاري كما يقول المصنف رواه البخاري واللفظ له والنسائي بنحوه حديث ثالث بهذا المعنى عن أنس أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن آدم وهذا أجل ووضع يده عند خفاه ثم بسطها وقال وثم أمله وثم أمله أي يشير إلى أن أمله خارج من بعيد رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه رواه النسائي أيضا وابن ماجه بنحوه وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما مثل هذه وهذه ورمى بحصاتين قال الله ورسول العالم قال هذا الأمل وذاك الأجل حتى رماها من قريب وحصات رماها من بعيد فقال هذا البعيد هو الأمل وهذا القريب هو الأجل هذه الأحاديث واضح المغزى منها وهو حظ المسلمين وصرفهم عن التكالب على الدنيا والانشغال بها وأن لا ينسوا أن الدنيا هي مزرعة الآخرة وأنها وسيلة وليست غاية وإنما الغاية هو الآخرة والوصول إليها للسلامة هذا ما ينبغي الشرح في